مصير. يقول الله جل وعلا: ويستعجلونك بالعذاب. كفار قريش استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخرية به يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: عجل لنا العذاب الذي تتوعدنا به. استبعادا له وتحكما بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا عذاب. قيل القائل ذلك النضر بن الحارث، وهو الذي قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال هو وقومه: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يعني يقولون: هات ما عندك من العذاب. ويقول الله جل وعلا: ولن يخلف الله وعده. فالله جل وعلا وعدك يا محمد بالنصر والتأييد، وصدقك فيما قلت وتوعدتهم به من العذاب، ولن يخلف الله وعده. والله جل وعلا قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: وعدا علينا نصر المؤمنين. فالله جل وعلا وعد رسوله النصر ولن يخلفه. ولن يخلف الله وعده. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، وهل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإعاد كرما. يعني إذا وعد المرء وعدا حسنا وفى به، فإن لم يفي به عد لؤم منه. كيف يعد ولا يفي؟ والله جل وعلا منزه عن ذلك. وأما الميعاد الذي هو التوعد بالعذاب أو توعد بالانتقام، فقد يتوعد المرء بالانتقام فيعفو ويخلف ذلك، وذلك كرم منه. إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإعاد كرما. أما سمعت قول الشاعر: ليرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوة المتهدد، فإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فهو هذا الشاعر العربي يذكر عن نفسه ويمدح نفسه بأنه إن أوعد لمخلف إعادة، الذي هو التوعد بالانتقام، وإن وعد فسينجز وعده. والله جل وعلا وعد رسوله النصر والتأييد وإظهار الكلمة، فلا بد وأن ينجز ذلك، وقد أنجزه جل وعلا، قد أنجزه، عجل لهم العذاب يوم بدر، فقتل من صناديد قريش 70، وأسر منهم 70، وذلك إنجاز لوعد الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد. وقوله جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قراءتان فيها مما تعدون ومما يعدون، فهو جل وعلا لا يعجل، فإن مقدار 1000 سنة عنده كيوم واحد عند خلقه. لا يتعجل جل وعلا ولا يخلف سبحانه وتعالى. من الذي يتعجل ويستعجل؟ هو الذي يخاف الفوات، يخاف الإفلات. المرء يريد الانتقام من شخص فيراه، فيحرص على تعجيل الانتقام خوفا من أن يفلت من يده. اليوم يراه، غدا قد لا يراه، اليوم يكون بين يديه، غدا قد يكون بعيدا عنه، اليوم يستطيع الانتقام منه لأنه وحيد، غدا قد لا يستطيع الانتقام منه، يؤلب عليه أناس آخرين كثير فلا يستطيع الانتقام، وهكذا. فالمخلوق من عادته التعجل والرغبة في الإنجاز لأنه يخاف أن يفوته الشيء، إما أن لا يدركه وإما أن يموت هو دونه. وأما الله جل وعلا فالكل في قبضته وتحت يده وتصرفه، فلا يفوت بين يديه شيء جل وعلا. ولهذا 1000 سنة عنده سبحانه وتعالى كاليوم الواحد عند خلقه، لأنه محيط بالعباد، فاعل بهم ما يريد متى ما أراد جل وعلا. قالوا أن يوما من أيام العذاب في الدار الآخرة، اليوم الواحد من أيام العذاب في الدار الآخرة، يعادل في الشدة 1000 سنة تعذيب في دار الدنيا. وأن أيام الآخرة طويلة، وأن اليوم فيها يعادل 1000 سنة. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أوما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي أيام الآخرة اليوم الواحد يعادل 1000 سنة من أيام الدنيا. وقيل المراد بذلك 6 أيام التي خلق الله جل وعلا فيها السماوات والأرض، بأن اليوم الواحد فيها يعادل 1000 سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. وكأي من قرية أمليت لها، تقدم قريبا قوله جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وفي هذه الآية: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال بعض المفسرين رحمهم الله: هذا تكرار للتأكيد. وقال بعضهم: لا تكرار بين الآيتين. فالآية الأولى قوله جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها، جاءت في الإهلاك لأنها جاءت بعد الإنكار عليهم فيما فعلوا، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها، يبين جل وعلا بأنه كثير من القرى أهلكها منكرا لهم على ما هم عليه من الكفر. وهذه الآية جاءت بعد ذكر الإمهال، وأن الله جل وعلا اليوم عنده يعادل 1000 سنة عند الناس في الدنيا. فقال جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها، يعني كثير من القرى أمهلها تعالى إمهالا وأجل لها، فهو لا يستعجل جل وعلا بالعقوبة. وهناك في هذه في تلك الآية: فكأي من قرية أهلكناها، وهنا في هذه الآية قال: وكأي من قرية أهلكناها، فتلك جاءت بعد الفاء، فكأي من قرية، وهذه جاءت بعد الواو. قال بعض المفسرين: الأولى وقعت بدلا من قوله فكيف كان نكير فكأي من قرية، فناسب أن تعطف بالفاء. الأولى وقعت بعد قوله جل وعلا فكيف كان نكير، ثم عطفت هذه بالفاء عليها فقال: فكأي من قرية. وأما هذه فالجملتان قبلها معطوفتان بالواو في قوله جل وعلا: ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك. ولن يخلف الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، جاءت بعد جملتين معطوفتين بالواو، فعطفت هذه كذلك بالواو: وكأي من قرية. ومعنى وكأي أي كثير من القرى. ومن قرية كما تقدم تمييز، وكأي الواو حرف عطف، وكأي مبتدأ، وجملة أمليت لها خبره خبر المبتدأ. وقوله جل وعلا: وهي ظالمة، الواو واو الحال أي، والجملة حال، وهي ظالمة هي مبتدأ وظالمة خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. في هذا نذارة لكفار قريش: فلا تستعجلوا بالعذاب، فكثير من القرى قبلكم أمهلت وأملي لها، ثم ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ هل تركوا؟ هل أهملوا؟ لا، ثم أخذتها بالعذاب، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والإمهال قد يكون فيه استدراج للعباد، وقد يكون فيه زيادة في تعذيبهم، لأنهم إذا أمهلوا تمادوا في الغي والضلال، ثم استحقوا العذاب أكثر. ثم أخذتها، وبين جل وعلا ختام الآية بأن مصير الجميع إليه، وأنه لن يفلت أحد من يده، وأن مردهم كلهم إليه، فهو جل وعلا متى شاء أوقع العذاب بمن شاء من خلقه. والله جل وعلا ينذر عباده بالآيات والمواعظ، ويبين لهم أن الإمهال ليس عن إهمال ولا عن نسيان ولا عن رضا بما يصنع. فقد يظن الجاهل أن الله جل وعلا إذا أملى وأمهل الظالم أن الله جل وعلا راض عن فعله، ليس الأمر كذلك. فالله جل وعلا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: أتيت من تبوك أنا وأهلي لغرض العمرة، وقد توضأت الزوجة، وتخاف أن يكون أصاب ملابسها شيء من النجاسة، فهل يجوز لها تبديل ثيابها؟
نعم، يجوز للمحرم أن يبدل ملابس الإحرام رجلا كان أو امرأة. فالرجل يبدل الإزار والرداء متى شاء بإزار ورداء آخرين، والمرأة تبدل ملابسها متى شاءت بأي لباس لها، إلا أنه عليها أن تجتنب ثياب الشهرة والثياب المشابهة لثياب الرجال والثياب التي لا تستر العورة، إما لضيقها وكونها تبين تفاصيل وتقاطيع جسم المرأة أو لأنها شفافة فتجتنب المرأة الثياب غير الساترة وثياب الشهرة التي تلفت النظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. تفلات يعني بثياب ليست ثياب زينة وشهرة وجمال تلفت النظر، تخرج بثياب لا تلفت الأنظار إليها، وتبدلها متى شاءت بثياب طاهرة لا حرج عليها في ذلك.
يقول السائل: علي طواف وداع فهل يكون معه سعي؟
طواف الوداع لا يكون معه سعي، لأن السعي لا يشرع تكراره. السعي 7 أشواط في الحج و7 أشواط في العمرة فقط ولا تكرر. وأما الطواف فيستحب تكراره والتطوع به، وعند الوداع يطوف بنية الوداع 7 أشواط.
يقول السائل: الصلاة داخل الكعبة هل هي أفضل من الصلاة في خارجها؟
صلاة الفريضة لا تصح داخل الكعبة، لأنه يشرع للمصلي أن يستقبل الكعبة بكاملها الفريضة، فإذا صلى داخل الكعبة فأصبح وقد أصبح جزء من الكعبة خلفه، فلا تصح الصلاة الفريضة داخل الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين عليه الصلاة والسلام، وخرج منها تقول عائشة: وأتى إلي حزينا كئيبا، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: إني دخلت الكعبة وصليت فيها وأخشى أن أكون حرجت أمتي، يعني أدخلت عليها الحرج في أن يحرص المرء على الصلاة داخل الكعبة لأني صليت فيها ولا يستطيع. ففهم من قوله صلى الله عليه وسلم ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة داخل الكعبة، وأنه يصلي قريبا منها، وربما يكون ذلك أفضل من الصلاة داخلها لأنه يستقبلها كلها. وقد طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الكعبة وتصلي فيها، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحجر وقال: صلي ها هنا، يعني فالصلاة في مقدمة الحجر كالصلاة داخل الكعبة، لأن مقدمة الحجر مما يلي الكعبة هو جزء من الكعبة. قبل أن ينحني جدار الحجر كل هذا من الكعبة، وفي حال انحنائه بعد انحنائه هذا خارج الكعبة، لأنه ليس الكل الحجر من الكعبة بل جزءه المقدم من الكعبة، فإذا صلى فيه الإنسان فكأنه صلى داخل الكعبة والحمد لله.
يقول السائل: امرأة طافت 5 أشواط ثم خرج منها ريح فماذا تعمل؟
إذا كان هذا الطواف هذا في حال طوافها بالبيت، فإذا خرج منها ريح فقد انتقض وضوءها وكذا الرجل، فعليه أو عليها أن ينصرف ويتوضأ ويستأنف، يستأنف الطواف من أوله. وأما الساعي فلا حرج أن يستمر الساعي ولو خرج منه ريح، لأن السعي لا يشترط له طهارة، فلو سعى وهو على غير وضوء فلا حرج عليه وسعيه صحيح. إلا أنه يستحب له الطهارة استحبابا، وذلك أن كل عبادة لا تتعلق بالبيت لا يشترط لها طهارة، الطواف يتعلق بالبيت يشترط له الطهارة، الصلاة تتعلق بالبيت يشترط لها الطهارة، السعي لا يتعلق بالبيت، رمي الجمار كذلك، الوقوف بعرفة كذلك، المبيت بمزدلفة كذلك، العبادات الواجبة في الحج إذا لم يتعلق بها لكن لها تعلق بالبيت فلا يشترط لها طهارة، ومن ذلك السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة.
يقول السائل: ما حكم من اعتمر في رمضان وزار المدينة وعندما رجع منها في شوال وهو يريد البقاء للحج، فهل عليه هدي وهو لم يأتي منها بعمرة؟
القادم إلى مكة بنية الحج أو بنية العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات المعتبر له، والميقات هو الميقات الذي يمر به، جاء من المدينة بنية الحج وجب عليه أن يحرم من آبار علي، جاء من جهة الطائف يريد الحج وجب عليه أن يحرم من الميقات السيل أو وادي المحرم، جاء من جهة اليمن يحرم من يلملم، وهكذا. وهذا الشخص ما دام جاء من المدينة بنية الحج وجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، ما أحرم نقول له عليك أن تعود إلى المدينة فتحرم من الميقات الذي مررت به. قال: لا أستطيع العودة إلى المدينة، نقول: يكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، وإن أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج أصبح عليك هدي ترك الإحرام من الميقات وهدي التمتع، وإن لم تحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليك هدي مجاوزة الميقات بدون إحرام.
قول السائل: رجل أتى في رمضان لأداء العمرة وقد أداها وهو الآن ينتظر الحج، فهل يشرع له؟
جالس في مكة ينتظر الحج فيحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة مفردا، لأنه أتى بعمرة في رمضان ويحرم بالحج مفردا وليس عليه هدي.
يقول السائل: ما حكم شرب الدخان وبيعه والعمل بالمحل الذي يباع فيه؟
الدخان خبيث من الخبائث، والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فقال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات، ويعرف خبثه أكثر من يستعمله بالرائحة الخبيثة والمضرة في البدن وضياع المال، فهو خبيث وكل خبيث محرم، والواجب على المسلم تركه والابتعاد عنه وعن مجالسة أهله وذويه الذين يستعملونه، ولا يجوز له بيعه ولا شراؤه، لأن نشره وتيسيره للناس من الإعانة على المنكر والإثم. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز استعماله ولا بيعه.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة إلى الحج، وأريد أن أعتمر في شهر شوال وشهر ذي القعدة، وأنوي الحج إن تيسر لي ذلك، ولم أسافر، فهل علي هدي؟
هذا السؤال يقول: أعمل في مكة.
يقول السائل: أعمل وأقيم بمكة، وأريد أن أعتمر في شهر شوال وشهر ذي القعدة، وأنوي الحج إن تيسر لي ذلك، ولم أسافر، فهل علي هدي؟
إذا كان مقيم في مكة يعمل فيها فيعتبر من حاضر المسجد الحرام ما دام ساكن في مكة، وإن كان أصله من خارج البلاد ما دام ساكن في مكة ومستقر يعمل فيعتبر من حاضر المسجد الحرام، فهو لو اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة أليس عليه هدي، لأن الله جل وعلا خفف عن أهل مكة فليس عليهم هدي لو تمتعوا أو قرنوا بين الحج والعمرة.
يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح يقرأ في كل ركعتين، أو يكتفى قراءته في الركعتين الأوليين من الراتبة، يعني راتبة الظهر؟
راتبة الظهر ركعتان أو أربع، والأربع أفضل، وتكون بسلامين، ويستحب الاستفتاح لكل ركعتين. الاستفتاح يستحب الإتيان به بعد تكبيرة الإحرام، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وإن أتى بغير هذا من أنواع الاستفتاحات الواردة فلا بأس، فيستحب الإتيان به بعد تكبيرة الإحرام.
يقول السائل: أنا ساكن بمكة من رمضان حتى الحج، وسوف أحج مفردا، فمن أين أحرم؟
إذا كان سكنه المهم المقيم في مكة يحرم من مكة، سواء كان من حاضر المسجد الحرام المقيمين في مكة باستمرار، أو كان أتى بعمرة في رمضان وجلس للحج، فهو يحرم بالحج من مكة وليس عليه شيء. إذا أحرم مفردا بالحج فليس عليه هدي.
ويقول: هل أتحلل قبل طواف الإفاضة أم بعد الطواف؟
يحصل التحلل الأول الذي هو لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وتقليم الأظافر ونحو ذلك، يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي إن كان عليه سعي. فإذا أتى باثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة والحلق، تحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى تحلل التحلل الكامل. وإذا رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي حصل لها التحلل الأول، فإذا حلق تحلل التحلل الكامل. والتحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء.
يقول السائل: امرأة توفي زوجها عنها وهي في العدة، دخل عليها ولد يبلغ من العمر 10 سنوات، هل عليها شيء علما بأنها كاشفة الرأس؟
لا حرج عليها أن يدخل عليها ابن 10 سنوات، لأن ابن 10 سنوات صغير، والمرأة سواء كانت في العدة أو في غير العدة تحتجب عن الرجال الأجانب، عن الرجل البالغ أو الذي ناهز البلوغ تحتجب عنه، ولا تتميز المعتدة من حيث الحجاب بزيادة شيء، إنما المعتدة عليها لزوم بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها، ولا تخرج منه إلا لما لا بد لها منه. كذلك عليها أن تجتنب الزينة والطيب ونحو ذلك. وأما من ناحية مكالمة الرجال إذا لم يكن هناك ريبة ولا شك، فلا حرج عليها أن تكلم مثلا أخ الزوج أو عم الزوج أو أقارب الزوج بدون خلوة، لا يكون بينها وبينهم خلوة بحضور الأولاد ونحو ذلك، لا حرج. وكذلك تخرج وتكلم القاضي وكاتب العدل لما تحتاجه من الأمور مثلا، أو كذلك تخرج للمستشفى ونحوه وتكلم الطبيب ونحو ذلك. يعني من حيث الكلام حكمها حكم غيرها، لا تتميز هي بزيادة أنها تمتنع من الكلام لكونها معتدة، وإنما تمتنع من الزينة وتمتنع من الخروج إلا لما لا بد لها منه. فإذا خرجت لحاجة فلا حرج أن تكلم من الرجال من تحتاج إلى تكليمه.
يقول السائل: هل تجوز صلاة ركعتي الطواف بعد صلاة العصر؟
نعم تجوز ركعتي الطواف في كل وقت بعد الطواف، إذا طاف بعد العصر يصلي ركعتين، إذا طاف بعد الفجر يصلي ركعتين، فلا نهي بعد الطواف، وإنما ينهى عن النفل المطلق. المرء جالس في المسجد الحرام أو غيره من المساجد بعد العصر أو بعد الفجر لا يجوز له أن يقوم يتنفل بالصلاة، لأن الوقت وقت نهي، والنفل هذا تطوع مطلق بدون سبب. وأما النفل الذي له سبب فلا بأس أن يصليه بعد العصر وبعد الفجر. إذا دخل المرء المسجد بعد صلاة العصر مثلا نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين، دخل بعد الفجر كذلك لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن تحية المسجد سبب، دخول المسجد سبب لصلاة التحية. كذلك صلاة الجنازة تصلى بعد الفجر وبعد العصر وهكذا، فذوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي، وأما النوافل المطلقة فلا تفعل في وقت النهي.
يقول السائل: أنا طالب علم ولي إخوة منهم من يعمل ومنهم من يدرس، وأنا متفرغ لطلب العلم، ووالدي يقوم بمساعدتي والإنفاق علي من بين إخوتي، فهل علي شيء؟ فهل على والدي شيء؟
الجواب: ليس على والدك شيء، ما دمت أنت متفرغ لطلب العلم فوالدك ينفق عليك، والوالد تجب عليه نفقة ولده إذا لم يكتسب، وأما من اكتسب من الأولاد فلا تجب نفقته على الوالد. فالولد إذا اكتسب ينفق على نفسه، فإذا لم يكتسب لسبب من الأسباب لكونه يدرس مثلا أو يطلب العلم أو مريض أو فيه عاهة تمنعه من العمل أو عجز، فينفق عليه الوالد بكل ما يلزم، لأن نفقته حينئذ تكون واجبة على والده.
يقول السائل: توفي أخي رحمه الله وقرر له معاش بعد أن توفي، وقرر أبي أن يكون هذا المعاش لي من دون إخوتي لأن حالتي المادية غير جيدة وإخوتي لا يعارضون في ذلك.
لا بأس بذلك ما دام أنه حصل اتفاق على هذا وصلح بينكم أن ما يستحقه أخاك يعطى لك، فلا حرج في ذلك ما دام هذا صادر عن تراض من الجميع، فلا حرج.
يقول السائل: هل يجوز أن أقرأ القرآن وأهب ثوابه إلى أحد والدي أو إخواني؟
قراءة القرآن وهبة الثواب، ثواب القراءة للوالدين أو لغيرهما محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال لا يصل ثواب القراءة إلى الموهوب له، لأن العبادات توقيفية، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أجاز القراءة وهب ثوابها للغير. وبعض العلماء رحمهم الله أجاز ذلك قياسا على ما ورد، فالرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي افتلست نفسها وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تصدق عن أمك. والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، فهل يصح أن أحج عنه؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. قالوا: من هذا نقيس بقية أنواع العبادات التي لم ترد، فالمسألة خلافية، ولعل الأولى أن تقرأ لنفسك وتدعو لمن أحببت، فالدعاء نافع بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
يقول السائل: طلقت زوجتي بعدما أنجبت ولدين، وكنت أنفق عليهما حتى بلغ سن التمييز، وطلبتهما منها فمنعتهما لي، فتركت الإنفاق عليهما عتابا لها لأنها لا تحسن تربيتهما التربية الإسلامية، فهل عن لهذا صحيح؟
لا يجوز لك أن تقطع النفقة عن ولديك، نفقة أولادك واجبة عليك، وعليك إذا كانت لا تحسن التربية ولا تحب أن يبقون عندها أن ترفع ذلك إلى الحاكم الشرعي القاضي، وينظر في قضيتكما إن شاء الله. ومن المعلوم أن الولد إذا بلغ 7 سنين وكان عاقلا أنه يخير بين أبويه، وأما البنت فتكون عند أبيها حتى يتسلمها الزوج، ولا يقر الواحد منهما ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه. إذا كان الولد يختار أمه لأنها تتركه على ما يريد فلا يقر على ذلك، والقاضي ينظر في المصلحة وينهي قضيتكما إن شاء الله.
يقول السائل: رضعت من شقيقتي رضاعا مشبعا، فهل يجوز أن يتزوج أولادي من أولادها؟
إذا كنت رضعت من أختك أصبحت ابنا لها من الرضاعة، وأصبح أولادك أبناء لها، وأصبح أولاد أختك يعتبرون أعماما وعمات لأولادك، أن أولاد أختك أصبحوا إخوانا لك، فالذكر منهم يعتبر عما لأولادك لأنه أخو أبيه، والبنت عمة لأولادك، ألا يجوز أن يتزوج أولادك في هذه الحال من أبناء من بنات أختك؟ نعم.
ويقول: طلقت شقيقتي من زوجها وتزوج صهري امرأة أخرى وأنجب أولادا، فهل يجوز لأولادي أن يتزوجوا من أولاد صهري من الزوجة الثانية؟
إذا كان هو صاحب اللبن الذي رضعت منه من أختك فالحكم واحد في جميع زوجاته قبل أختك وبعد أختك، كلهم يكونون إخوانا لك أنت، وهم أعمام وعمات لأولادك، وإن لم يكونوا من أولاد أختك لأنهم من أولاد زوجها صاحب اللبن، فزوجها صاحب اللبن أصبح أبا لك من الرضاعة، وجميع أولاده من أختك وممن قبلها وممن بعدها كلهم إخوان لك وأعمام لأولادك، فلا يتزوج أولادك من بنات صهرك من أختك أو من غيرها.
يقول السائل: دخلت على ابنتي البالغة ووجدتها تجلس مع ابن خالتها وهي كاشفة الرأس، فغضبت وأنكرت عليها، فقالت لي إنه أخي من الرضاعة لأنه رضع من أمي، فقلت لها إن الأخ من الرضاعة يحرم الزواج منه فقط ولكنه ليس كالأخ الشقيق، وأقنعتها بذلك، فهل أنا مخطئ؟
إذا كان أخ لها من الرضاعة فيحرم عليها الزواج به وهو محرم لها، مثل إخوانها من الأبوين أو من الأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا حرج أن تجلس معه كاشفة الرأس لأنه محرم لها ما دام أنه رضع من أمها رضعات محرمة 5 رضعات، ومن المعلوم أن الرضعات 5 أو أكثر من ذلك قد تكون في جلسة واحدة، لأن أخذ الصبي الثدي ومصه فإذا أطلقه وانتقل إلى الثدي الآخر أصبحت الأولى رضعة والثانية رضعة ثانية وهكذا، ويكرر ذلك فقد يرضع 5 رضعات في مجلس واحد، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا حرج عليها أن تجلس مع أخيها من الرضاعة كاشفة الرأس.
قول السائل: جئنا من سوريا في رمضان واعتمرنا ونوينا الإقامة في مكة حتى الحج، فهل نذهب إلى التنعيم ونحرم من هناك وننوي الحج أم من البيت أم من الحرم؟
وهل تحرم من أي مكان شئت، لا حرج عليك، ولا يحتاج أن تخرج للتنعيم لتحرم من هناك، أحرم من هنا من بيتك أو من عند ركوبك السيارة أو من المسجد الحرام أو من أي مكان شئت، تحرم من مكة وتخرج إلى منى في اليوم 8 من ذي الحجة إن شاء الله.
يقول السائل: إذا شرعت في الطواف وأكملت 5 أشواط ثم انتقض وضوئي، فهل علي أن أعيد الطواف من جديد أم أتوضأ وأكمل؟
إذا انتقض وضوءك في أثناء الطواف فتخرج، لأنه لا يصح الطواف إلا بطهارة، وتتوضأ وتستأنف الطواف من جديد من أوله. إن شئت ذلك، وإلا فليس بلازم ما دام الطواف تطوع. وأما إن كان طواف العمرة أو طواف الحج فتستأنفه من أوله. وهذا السائل الذي يقول سئل أي قتل ولدي في حادث وترافعت وهي المتسبب إلى المحكمة وحتى الآن لم يؤخذ حقي، وأقول له أرجع إلى المحكمة وارجع إلى القاضي المباشر للقضية أو رئيس المحكمة واشرح له قضيتك وإن شاء الله تحل بإذن الله.
يقول السائل: بعض الناس خارج الحرم يبيعون الخمسة ريالات الورقية بخمسة ريالات فضية، فهل هذا من البيع الحلال؟
ما دام خمسة بخمسة فلا بأس، لكنهم لا يبيعون خمسة ريالات فضية بالورقية، وإنما هي خمسة ريالات من المعدن من الحديد. وأما خمسة الريالات الفضية فهم لا يبيعونها بخمسة ريالات من الورق، وما دام العدد متساوي فلا بأس بذلك.
يقول السائل: ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره صلى من الضحى 12 ركعة، هل تكفي هذه الصلاة عن صلاة الضحى أم هي قضاء للوتر الذي نام عنه؟
هذه قضاء للوتر، لأن الوتر 11 ركعة، فإذا فات من الليل وقضاه من النهار صلى 12 ركعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد.